أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف استدل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان بتقريرين، الأول كان للكاظمي، وتقدم مع المناقشة فيه. الثاني كان للسيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، وكان حاصل هذا التقرير الثاني أنه لا يمكن القول باستحقاق العبد للعقاب ما دام لا يعلم بالتكليف، لأن المحرك والداعي للامتثال مفقود فيه، ولا يكون التكليف بتعبير آخر فعليا في حقه حتى يعاقب على تركه. توضيحا لكلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو تقرير لاستدلال المحقق النائيني، نذكر مثالا: الشخص الذي يخاف من الأسد إذا علم بوجوده عنده فيشعر بالخوف، أما إذا لم يعلم بوجوده وكان في الواقع موجودا لا يشعر بالخوف، كما أن العطشان إذا علم بوجود الماء في مكان يتحرك نحوه، أما إذا لم يعلم وإن كان الماء موجودا فلا يمكنه التحرك. عليكم السلام ورحمة الله. وبناء على هذا، ما دام العبد جاهل بتكليف الشرعي لا يمكنه التحريك والبعث نحو الامتثال، فلا يستحق العقوبة إذا وقع في مخالفة الواقع، بل يقبح عقابه. ومن هنا أسست قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ذكرنا في البحث السابق مناقشة على هذا التقرير والمناقشة الثانية هي مناقشة الشهيد الصدر. الأولى كانت لصاحب المنتقى ولم نوافق عليها وتقدمت، الثانية للشهيد الصدر. حاصل مناقشة الشهيد الصدر أن التحريك نحو الفعل ينقسم إلى قسمين: الأول التحريك التكويني، والثاني التحريك التشريعي. أما بالنسبة إلى الأول فلا ريب أن مع العلم بالتكليف يتحرك العبد نحو امتثاله إذا كان في مقام الإطاعة، ويشعر بحق المولوية والطاعة. حسب هذا الشعور يتحرك نحو المأمور به، ولكن هذا التكليف المعلوم الذي سبب للتحريك لا دليل على أنه يجب أن يكون معلوما، لأن المحركية ذات مراتب، وأقل مراتبها المحركية الاحتمالية، فيمكن للعبد أن يتحرك نحو المأمور به إذا كان يحتمل وجوده. ومما يشهد على ذلك أن العطشان إذا احتمل وجود الماء على بعد مسافة فإنه يتحرك نحوه وإن لم يعلم بوجوده. وعلى هذا الأساس، لماذا يحصر المحقق النائيني التحريك بالمعلوم؟ حسب تقرير السيد الخوئي رحمة الله عليه، عليكم السلام ورحمة الله، وإن كان المراد من التحريك هو التحريك التشريعي، فإن التحريك التشريعي يتبع حدود المولوية وحق الطاعة، فكلما كان حق الطاعة أعظم وأشد كان التحريك بتبعه أوسع وأشمل. وبما أن الكلام في حق الطاعة للمولى الحقيقي وهو رب العالمين، إذن التحريك راح يكون واسع جدا حتى على مستوى الاحتمال. فإذا احتمل العبد تكليفا وكان يعتقد أن التكليف صادر من مولاه الحقيقي الذي ليس أعظم منه شيء، وليس لمولى آخر حق عليه كمثله من باب شكر المنعم أو من باب كونه خالق أو من باب أنه مالك، وأن العبد وما يملكه كله أمانة في يده، والملكية حقيقة منحصرة في الله تعالى. فإذا كان يشعر بهذا الشعور فكل تكليف محتمل صادر من هذا المولى العظيم يصلح لتحريك العبد تشريعا ولا ينحصر في التكليف المعلوم. هذا حاصل مناقشة الشهيد الصدر رحمة الله عليه. نعلق عليها بنقطتين. النقطة الأولى أن كلام الشهيد الصدر في التحريك التشريعي مبني على مسلك حق الطاعة ومقتضى مسلك حق الطاعة أن الاحتمال محرك، أما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإن الاحتمال ليس محركا وإنما البيان بمعنى العلم إن حصل عند المكلف فيتحرك، إن لم يحصل فلا محرك له، بل العاقل يحكم بقبح عقابه على المخالفة لعدم علمه بالتكليف. أما من حيث التحريك التكويني فإن كلام المحقق النائيني وإن مثل له بمثال الأسد والعطش كما في التقريرات للسيد الخوئي، ولكنه ليس المقصود من مغزى كلام النائيني هو التحريك التكويني، لأن الحديث كله في مقام التشريع يقبح العقاب لمكلف لم يصل إليه البيان أي لا يعلم بالتكليف، وليس كلامنا في التحريك التكويني. النقطة الثانية التي نعلق بها على كلام الشهيد الصدر أن ظاهر كلام المحقق النائيني ليس هو الحديث عن التحريك التكويني أو التشريعي، وإنما المقصود هو الارتكاز العقلائي، أن الارتكاز العقلائي والوجدان العقلائي يقتضي أن العبد الذي بعد الفحص لم يجد بيانا على الحكم الشرعي أنه لا يستحق العقوبة. لذلك التقرير الأول وهو للكاظمي أقرب إلى روح كلام المحقق النائيني من التقريب الثاني للسيد الخوئي، فهو يريد يستدل بأن الوجدان العقلائي يقتضي أن العبد الجاهل بالخطاب الشرعي بعدما فحص ويأس عن العثور على الخطاب الشرعي أنه لا يستحق العقوبة، بل عقوبته قبيحة إذا وقع في مخالفة الواقع، إذ لم يكن مقصرا في شيء. فرض الكلام أنه بحث وسأل عن الحكم الشرعي ولم يجد دليلا مثلا على وجوب صلاة الجمعة عينا، وترك صلاة الجمعة 20 سنة، ثم يوم القيامة انكشف أن صلاة الجمعة كانت واجبة عينا، لا يعاقب على ذلك. الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على القاعدة هو ما تبناه المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، وحاصل كلام المحقق الإصفهاني أنه هذه القاعدة من القواعد العقلية المبنية على قاعدة أساسية مهمة جدا، وهي أساس كثير من المسائل العقائدية، وهي أساس الخلاف بين الإمامية والمعتزلة من جانب والأشاعرة من جانب آخر، وهي قاعدة الحسن والقبح العقليين التي أساسها قاعدة قبح الظلم وحسن العدل. لو التزمنا بأنه لا يقبح عقاب بلا بيان، يعني أنه وقعنا في الظلم، والظلم قبيح ويستحيل صدوره من المولى العزيز، وقد صرح في القرآن الكريم إن الله ليس بظلام للعبيد. توضيح كلام المحقق الإصفهاني، أعني توضيح الملازمة، إن استحقاق العقاب مبني على المخالفة ومعصية المولى، والسر في استحقاق العقاب إن المخالفة خروج عن زي الرقية وتجاوز على حد الربوبية. من خالف مولاه الحقيقي في الواقع ظلمه، إذ لم يحترمه ولم يقدسه بعنوان المولى. فإذا خرج العبد من زي الرقية وتجاوز على حد الربوبية أصبح ظالما، فيستحق العقوبة لكونه ظالم والظلم قبيح. أما إذا لم يصل بيان إلى العبد والعبد كان جاهلا بمراد التشريع للمولى وفحص مع الشك ولم يجد ما يدل على المراد التشريعي كوجوب صلاة الجمعة، فلم يخرج عن زي الرقية ولم يكن ظالما لمولاه إذا وقع في مخالفة الواقع. يحتاج دقة في تقرير كلام المحقق الإصفهاني. فإذا حكمنا بأنه يستحق العقوبة يعني أنه ظلمناه، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان تعني أن العقاب على من لم يصل إليه البيان يكون ظلما في حقه، والعقل حسب القاعدة الأساسية قبح الظلم وحسن العدل يحكم بأنه لا يجوز ظلم العبد الذي وقع في المخالفة، ولكن لأنه ما كان يعلم بالتكليف الشرعي. وعلى هذا الأساس أسست هذه القاعدة في علم الأصول. لعله المحقق الإصفهاني استفاد هذا التقرير من مغزى كلمات الوحيد البهبهاني، ولعله أنه من مبانيه الفلسفية، لأن التقرير تقرير فلسفي وكلامي. نلخص كلامه أو نبين كلامه بوجه آخر، أن مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن العبد فضلا عن كونه لا يستحق العقوبة إذا خالف الواقع يقبح عقابه. لذلك منطوق القاعدة قبح العقاب لا نفي الاستحقاق، يقبح عقاب بلا بيان. هذا القبح جاء من قاعدة قبح الظلم وحسن العدل، لأن العبد ما دام لم يصل إليه التكليف لم يكن التكليف في حقه فعليا، فإذا لم يكن فعليا إذا عاقبه المولى على مخالفته يكون من مصادق الظلم، والظلم قبيح لا يصدر من الحكيم، وعليه يقبح عقاب مكلف لم يصل إليه البيان. هذا حاصل تقرير كلام المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، وأشكل عليه بعدة إشكالات من قبل الأعلام، وبعضها قد تكون واردة وبعضها ليست واردة. من الإشكالات التي أوردت على نظرية المحقق الإصفهاني الإشكال الذي ذكره صاحب المنتقى، وحاصله أنه إذا قلنا بأن التكليف فعليته وتنجيزه مشروط أو مشروطة بالوصول فإن الاستدلال تام، ولكن المشهور من الأصوليين يعتقدون أن فعلية التكليف بالصدور وليس بالوصول، فكل تكليف صدر من المشرع على صيغة الكتاب أو على صيغة السنة فهو فعلي، كل تكليف لم يصدر فيها خطاب شرعي فهو إنشائي، سواء وصل التكليف إلى المكلف أم لا. لذلك من القواعد المسلمة في علم الأصول والفقه قاعدة الاشتراك، أعني اشتراك الأحكام والتكاليف بين العالمين والجاهلين. فعلى هذا الأساس لا يقبح عقاب العبد إذا لم يعلم بالتكليف ما دام أنه وقع في مخالفته تكليف فعلي وهو أن صلاة الجمعة مثلا كانت واجبة وصدر الخطاب والمسلمون في عصر النصر عملوا بهذا التكليف، ولكنه سأل عن الأدلة ولم يجد دليلا على الوجوب، فعدم وجدان الدليل لا يعني نفي فعلية التكليف. وبناء على هذا، لو عاقبه المولى لا يكون ظلما. نعم، المولى لم يشهد على عباده ولم يصعب الشريعة عليهم، وإلا كان المفروض في مقام الشك نحتاط ولا نجري البراءة من التكليف المحتمل. أما هل أن عقاب العبد في مقام التكليف المحتمل بعد الفحص عن الدليل واليأس يكون ظلما في حقه؟ مشكله. إذا قلنا بمثل ما يقول المحقق الإصفهاني ويظهر من كلامه أن فعلية التكليف مشروطة بالوصول، وقبل الوصول لا فعلية للتكليف، نعم، فإن عقاب العبد قبل الفعلية ظلم، مثل العبد العرفي إذا المولى عاقبه على مخالفة أمر ورد عليه العبد بأنه لم تأمرني، يعني لم يصدر الخطاب، فإن عقاب المولى يكون قبيحا وظلما في حق العبد. أما إذا المولى قال بأنه صدر مني الأمر وأنت كنت غافلا أو ناسيا أو جاهلا به، ولكن كنت تحتمل أن هذا الأمر موجه إليك، لماذا خالفته؟ فإذا عاقبه لا يقال أنه ظلم. لذلك دائما نشير إلى نكتة أن المباني في علم الأصول لها دور مهم في الأصول قبل الفقه، فهذه النكتة أنه التكليف وبالفعلي يصبح فعليا حين الخطاب أو يصبح فعليا حين الوصول، فإن القولين أو الاحتمالين لهما ثمرات كثيرة. واحدة من ثمرات القولين بحثنا، المشهور يقولون أن التكليف يصبح فعليا حين الخطاب، ولهذا يرتبون عليه ثمرات كثيرة. مثلا من الثمرات يقولون أن التكليف ما يختص بالمشافهين وبالمكلفين في عصر النص. لماذا؟ لأنه بمجرد ما صدر الخطاب الشرعي سواء في الكتاب أم في السنة صار التكليف فعليا على عامة المكلفين إلى يوم القيامة، من كان موجودا في عصر النص أو ما من لم يكن موجودا، من كان حاضرا في مجلس النبي والإمام عليهم السلام أم كان غائبا، فإن التكليف شامل للجميع. إيه هو كلامنا كل هذا. إذن إذا قلنا من مبنى المحقق الإصفهاني يعني أن التكليف متى بلغ المكلف يصير فعليا، أما إذا لم يبلغه لا يكون فعليا. يعني بعبارة أخرى المحقق الإصفهاني يرى القاعدة الاشتراك، ولكن يؤمن بقاعدة الاشتراك بشرط مو مطلقا، إذا بلغ التكليف. يعني مثلا ما ذكره النبي أو الإمام عليهم السلام فهو شامل لقاطبة المسلمين أو المكلفين، إلا أنه فعليته لكل واحد بشرط البلوغ والوصول. وهو كلامنا أنه بناء على رأي المحقق الإصفهاني بعد الاحتمال ما إلى دور أصلا، فإذا الاحتمال بمنزلة عدم الاحتمال، لذلك يقبح عقاب عبد لم يصل إليه التكليف لأنه ظلم. أما إذا قلنا بأنه التكاليف فعلية واحتمال التكليف ممكن أن يكون سببا للتنجيز، بس من نقول أنه منجز كما يقول مسلك حق الطاعة، إذن موضوع الظلم يرتفع. إحنا إشكالنا هنا أنه بعد ما يصدق عليه أن المولى إذا عاقب عبده على التكليف المحتمل يكون ظلما، وين يكون ظلما؟ إذا لم يكن هناك تكليف فعلي وكان مشروطا من حيث الفعلية بالبلوغ إلى المكلف. أما إذا كان فعليا والمكلف لم يصل إليه لموانع، ولكنه كان يحتمل وجوده ولذلك فحص عنه حتى بعد اليأس، إذا أورث اليأس اليقين والاطمئنان بنفي التكليف لا يحتمل بقاؤه. أما إذا ما أورث الاطمئنان واليقين بعدم وجدانه، حتى مع حصول اليأس يحتمل وجود التكليف ولو موهوما، فإذا خالف وكان التكليف حسب مبنى المشهور فعلي، إذن كيف يحكم بأنه العقاب في حقه ظلم؟ لذلك إذا نتعمق في كلام المحقق الإصفهاني ضيق دائرة القاعدة، مو أنه وسعها، لأنه ضيق دائرة الفعلية والتنجيز، مع أن المشهور يقولون إن القاعدة عامة، إذا فحص المجتهد أو المقلد عن فتوى المجتهد ولم يجد دليلا على التكليف فإنه في سعة من أمره يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا يعاقب على المخالفة. ففرق كثير بين تفسير المحقق النائيني والسائر الأعلام عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين تفسير المحقق الإصفهاني واستدلاله على القاعدة، وستأتي مناقشة الشهيد الصدر إن شاء الله، عنده مناقشة مفصلة مع المحقق الإصفهاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.